أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، خلفائك في عبادك وأوليائك في عبادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك، وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. نعم الله تعالى على الإنسان كثيرة، ومن أبرز تلك النعم المواهب والكفاءات والطاقات التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذه المواهب المكنونة في نفس الإنسان على الإنسان أن يكتشفها وأن ينميها، مواهب وطاقات كثيرة في نفسك، عليك أن تستصلح هذه المواهب، هذه نعم من الله، عليك أن تستصلحها. كيف تستصلح الأرض؟ يعني تزرعها، تهتم بها. أي موهبة من المواهب، أي كفاءة من الكفاءات، قدرة من القدرات عند الإنسان، على الإنسان أن ينميها، أن يطورها. استصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك. وكيف تضيع النعمة؟ بتجاهلها. أي نعمة من النعم إذا الإنسان تجاهلها وما فعلها، ما نماها، ما طورها في نفسه، تضيع، تروح. وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. هناك واجبان إذن: الواجب الأول تطوير الكفاءات والمواهب التي في نفس الإنسان، والواجب الثاني إظهار هذه الكفاءات والمواهب. هذه الكفاءة لم يعطك الله إياها حتى تبقى مخفية عن الناس. أظهر كفاءتك، أظهر موهبتك، أظهر قدراتك في مختلف المجالات. الإنسان اللي عنده موهبة أدبية في الشعر، في النثر، يقدر يكتب شعر، يقدر يكتب قصة، يقدر يكتب رواية، عليه أن يظهر هذه الموهبة، أن ينمي هذه الموهبة ويظهرها. الإنسان اللي عنده موهبة فنية في الرسم، في النحت، في التصوير، في أي مجال من المجالات، عليه أن ينمي هذه الموهبة ويظهرها أمام الناس. اللي عنده موهبة في الإدارة، اللي عنده موهبة في الخطابة، اللي عنده موهبة في المعرفة، اللي عنده موهبة في أي مجال من المجالات. يعني لاحظوا كيف أن النصوص تستنهض في الإنسان كفاءته وقدرته وطاقته. عندنا بعض النصوص قد يفهم منها أنها تدعو الإنسان إلى أن يكون مغمور، لا يطلب الشهرة، لا يطلب السمعة. هذه النصوص تذم التوجه المذموم السيء، يعني اللي يكون على حساب الآخرين، اللي يكون بطرق ملتوية، مثل الروايات اللي عندنا اللي ضد الغنى مثلا. لا يعني ذلك أن الإنسان يصير فقير. الروايات اللي ضد المال إنما هي ضد الحالة السلبية في الثروة والمال، ضد الحالة السلبية في الغنى، وليس ضد الغنى والثروة حينما تكون في المسار الإيجابي. نحن نرى أن النصوص تشجع الإنسان أن يظهر كفاءته. عندك كفاءة أظهرها، أبدها. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها. عندك نعمة، أي نعمة قلنا، أي موهبة، أي كفاءة، أظهرها، أحب إلى الله من صيانتها. وعنه عليه السلام: إني لأكره للرجل أن يكون عليه نعمة من الله فلا يظهرها. نعمة عندك، كفاءة، موهبة، ليش ما تظهرها؟ ليش تخليها مكبوتة في داخل نفسك؟ لماذا تخفيها عن الناس؟ إظهار النعم والمواهب له آثار ونتائج كثيرة. أولا، إنه يعني الاستجابة لأمر الله تعالى. الله كما أمرك بالصلاة وكما أمرك بالصوم أمرك أن تظهر نعمه عليك. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا استجابة لأمر الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، لإفادة الناس. الموهبة اللي عندك، الكفاءة، إذا أبديتها يكون المجال مفتوحا لإفادة الناس من خلال تلك الموهبة والكفاءة. ثالثا، لتبادل التجارب. أنت ما تبديه يمثل جهدك وقدرتك، الآخرون يبدون قدراتهم وجهودهم، فيصير تبادل تجارب بين أبناء المجتمع البشري، وهو ما ينمي المجتمع ويطور المجتمع. ورابعا، هو مدعاة للتنافس الإيجابي، والتنافس الإيجابي مطلوب. وأخيرا، مكسب للهوية الاجتماعية. أنت تنتمي إلى دين، أنت تنتمي إلى مذهب، تنتمي إلى مجتمع. حينما تبرز كفاءتك، موهبتك، طاقتك، هذا تعزيز للهوية التي تنتمي لها. الناس إنما يشيدون بالمجتمعات، بالأقوام، بالأوطان، بناء على الكفاءة اللي عندهم. أنت حينما تظهر كفاءتك، هذا تعزيز للهوية التي تنتمي إليها. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لتلميذه أبان ابن تغلب، قال له: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. خلي الناس يشوفوا أن هذا المذهب فيه طاقات، فيه كفاءات، فيه مستويات. الإمام يقول: أنا أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وهذا خطاب لكل مؤمن في كل عصر، في كل زمان. إذا عندك كفاءة، عندك موهبة، أظهر هذه الموهبة والكفاءة. طبعا الآن أصبحت هناك مؤسسات تخصصية، تجمعات نوعية، أصبحت هناك ساحات تلتقي فيها المواهب والقدرات. وعلى الإنسان أن يبحث عن تلك الساحات وينتمي إليها. إذا إنسان أديب عنده قدرة أدبية، يفتش وين في مؤسسة أدبية في منطقته، في إقليمه، في العالم، ينتمي إلى تلك المؤسسة. لا ينبغي له أن يبقى في حدود شلة، قرية، مدينة. أظهر كفاءتك على المستوى الوطني. إذا في جمعية للثقافة والفنون، روح أظهر كفاءتك في هذه الجمعية. في نادي أدبي، روح أظهر كفاءتك في هذا النادي، في مسابقة، في منافسة. ينبغي أن يسجل الناس حضورهم في مختلف الساحات، في مختلف المؤسسات. في بلدنا وفي كل بلدان العالم توجد جمعيات، المؤرخون لهم جمعية، المهندسون لهم جمعية، الأطباء لهم جمعية، الأدباء لهم أندية، الفنانون، الخطاطون، الرياضيون، مؤسسات مختلفة. على الإنسان إذا كانت عنده موهبة في أي مجال من هذه المجالات يروح يظهر كفاءته. وين يظهرها؟ يظهرها في ساحتها، لأن الكفاءة ظهورها الطبيعي هو في ساحة تلك الكفاءة. على الإنسان أن يبحث عن هذه المؤسسات وينتمي إليها. ولا نكتفي حتى بالمجال الوطني، حتى على المستوى العالم في مؤسسات الآن عالمية في كل مجال من المجالات. لماذا لا تنتمي الطاقات عندنا إلى هذه المؤسسات؟ أحد أبناء المنطقة عندنا انتمى إلى جمعية مهندسي البترول العالمية، الدكتور عبد الجليل الخليفة من الأحساء. هذه جمعية عالمية على مستوى العالم، فيها 75,000 عضو، انتمى لها وخاطف الانتخابات ففاز بالرئاسة، فأصبح أول رئيس للجمعية من قارتي آسيا وأفريقيا. هذا بالتالي مجال لإبداء الكفاءة ولتطويرها وإعزاز للمجتمع الذي ينتمي إليه. في حالة من حب الانكفاء، الانطواء، إما للكسل، لأن الإنسان إذا انتمى إلى أي مؤسسة، إلى أي جمعية، فيها روح أوجية وفيها مشاركة ويمكن فيها دفع اشتراك وفيها حضور، ما لخل، هذا نوع من الكسل. وبعض الناس عنده وهم أن الآخرين ما يقبلوني، أن الآخرين ما يفسحوا لي مجال، إما لأنه يشكك في قدراته أو لوجود حواجز اجتماعية، عرقية، مذهبية. في كثير من الأحيان هذه أوهام. ولو فرضنا أن الآخرين لا يرحبون بانضمام الكفاءات المنتمية إلى هذا الدين، إلى هذا المذهب، إلى هذه المنطقة، إحنا لازم نفرض أنفسنا. هم ما يرغبوا وإحنا أيضا نطبق رغبتهم. إحنا لازم نفرض وجودنا بكفاءاتنا. ولذلك ينبغي لأبناء المجتمع أن يهتموا بإظهار كفاءاتهم، بإظهار مواهبهم، من أجل أن يخدموا الناس. زكاة العلم بذله، ابذل من كفاءتك. وكم يسر المجتمع، قبل أيام شارك بعض شبابنا ممن لديهم موهبة الخط في جمعية الخط العربي، شاركوا في مسابقة وكانت هناك 14 جائزة، ففاز أبناء المنطقة ب11 جائزة من أصل 14 جائزة. هذا أمر يسر القلب، يبهج الخاطر، يرفع المعنويات، يبرز الكفاءات والقدرات الموجودة في المجتمع أمام الآخرين. وتنافس إيجابي، تنافس إيجابي، لا أحد ينكره. هذا ما ينبغي أن نشجع أبناءنا وأن نشجع أنفسنا عليه. أنت عندك قدرة في الكتابة، بعض الأحيان أشوف بعض الإخوان، بعض الشباب يكتب مقالات على الإنترنت، طيب مقالاتك جميلة، انشر في الصحافة، ينشروا إلي، يعني أنت جرب. إذا ما نشروا لك أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، مو فيها الجريدة، في جريدة أخرى، مو فيها المجلة، في مجلة أخرى، انشر. لا تكتم الكفاءة اللي عندك، لا تكبت الكفاءة اللي عندك في مختلف المجالات. المؤسسات الموجودة الآن على المستوى الوطني ينبغي أن نثبت حضورنا ووجودنا فيها. بعض الناس مشغول باله مثلا بمشكلة معينة، مشكلة سياسية، مشكلة، كل شيء في مكانه، الموضوع السياسي في مكانه، وهذا تنمية الكفاءة والموهبة في مكان. يعني ما لازم الواحد يعطل كل المسارات لأن ذهنه منشغل بمسار معين. كنت أحكي للإخوان، هذا يشبه أن واحد مثلا زوجته في المستشفى في ولادته، الله يسهل عليه، لكن شنو، لازم تعطل كل مسارات حياته بعد وكل المجالات. عند حالة معينة، عند وضع معين. الحياة مسارات متنوعة، المجتمع لازم يشتغل في مختلف المسارات، ما في شيء لازم يوقف شيء، وإنما يعمل الإنسان في مختلف المسارات. المجتمع عليه أن يفكر في إبراز كفاءاته، مواهبه، طاقاته. هذا تكليف لكل شخص، شخص من أبناء المجتمع. هذا يطور كفاءة الإنسان، يطور قدرة الإنسان، يزيد في عطاء الإنسان، وأيضا هو إعزاز للهوية التي ينتمي إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإظهار نعمه وللاستفادة منها ولبذلها لإفادة البلاد والعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا. واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.